بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ المرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. فقد أخبرت أم الفضل أن ذلك آخر ما سمعته يقرأ بها في المغرب. وأم الفضل لم تكن من المهاجرات بل هي من المستضعفين، كما قال ابن عباس كنت أنا وأمي من المستضعفين الذين عذرهم الله. فهذا السماع كان متأخرا. وكذلك في الصحيحين عن زيد ابن ثابت أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطولين، وزيد من صغار الصحابة. وكذلك صلى بالمؤمنين في الفجر بمكة وأدركته سعلة، هذا عندنا كذا الذي معروف عندنا سعلة، ونضبطها كذا سعلة عند ذكر موسى وهارون. فهذه الأحاديث وأمثالها تبين أنه كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم يصلي في الفجر بطوال المفصل. قال وشواهد هذا كثيرة، ولأن سائر الصحابة اتفقوا على أن هذه كانت صلاة رسول الله عليه وسلم التي ما زال يصليها، ولم يذكر أحد أنه نقص صلاته في آخر عمره، أما كان يصليها. وأجمع الفقهاء وعلى أن السنة أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل. وقوله ولا يصلي صلاة هؤلاء، إما أن يريد به من كان يطيل الصلاة على هذا أو من كان ينقصها عن ذلك، أي أنه كان صلى الله عليه وسلم يخففها ومع ذلك فلا يحذفها. قال الشيخ ابن عثيمين إذا علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بطوال المفصل في صلاة الفجر، وربما يزول عنا الإشكال أنه قرأ في الفجر إذا زلزلت الأرض زلزالها، كررها في الركعتين. والظاهر أن هذا في السفر لأنه عليه الصلاة والسلام كان يخففها، أما في الحضر فكان من عادته ألا يقرأ إلا بطوال مفصل، ما بدليل على هذا. وعلى هذا فليس لنا أن نقرأ إذا زلزلت نكررها مرتين في صلاة الفجر بناء على أن هذا من السنة، لأن هذا كان يخالف المعهود في هذه الرسول صلى الله عليه وسلم من كونه يقرأ بطوال مفصل في صلاة الفجر. وما دام يخالف المعهود ولم ينص على أنه كان بالحضر فالأولى أن يحمل على ما كان معهودا في صلاة الفجر في السفر. فلا يسن أن تقرأ وتكرر كما فعله بعض الإخوة الذي عندهم علم من الحديث ويحبون جزاهم الله خير التمسك بظاهر السنة، لكنهم لا ينظرون إلى بعض الأدلة. وهذا ما نحذر عنه دائما، نقول إن الإنسان يجب أن يكون عنده قاعدة ينبني عليها وأن يحمل ما شذ عن هذه القاعدة على القاعدة، لأن الغالب أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مضطردة لها قواعد وضوابط معروفة. لكن قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالزلزلة أين هذا مثلا في السفر؟ وإن كان في السفر ما فيه صلاة خصيصة أو قراءة خصيصة في السفر. وبالنسبة على أنه لا تعارض بينه كان يقرأ بطوال مفصل وبين هذه، فهذا نادرا كما أنه كان يقرأ في المغرب في صور قصيرة أيضا، وهذا نادرا مع أن الأصل فيها التطويل في ذلك، فهذا ما فيه إشكال أبدا. فغالب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ماذا؟ بطوال مفصل وقراءة في الزلزلة. قال شيخ الإسلام حذف هؤلاء الذين يحذفون الركوع والسجود أو حذف هؤلاء الذين يحذفون الركوع والسجود والاعتدالين كما دل على حديث أنس والبراء وكان أولئك الأمراء ينقصون القراءة. انظر طلع لنا الزلزلة يقرأ الزلزلة. قال كما دل على حديث أنس والبراء وكان أولئك الأمراء ينقصون القراءة أو القراءة وبقية الأركان عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، كما روى أبو قزعة قال أتيت أبا سعيد وهو مكثور عليه فلما تفرق الناس عنه قال قلت إني لأسألك عما سألك هؤلاء عنه، قلت أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما لك بذلك من خير، فعاد عليه فقال كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا أنا عندنا بالفتح أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. وفي رواية مما يطول رواه مسلم في صحيح قال: فهذا يبين لك أن أبا سعيد رأى صلاة الناس أنقص من هذا. قال الشيخ ابن عثيمين: هذا مما يدل على ما ذكرنا سابقا من أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقرأ في صلاة الظهر بالليل إذا يخشى وشبهها، إلا أحيانا الغالب أن يطولها كما هو الآن في الفجر يعتبر. وعلى هذا فيكون فيما رأى أطول الصلوات الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم العشاء، سواء فيما يظهر من السنة والمغرب أقصرها قراءة كان يقرأ فيها قصار المفصل. هذا هو الغالب، وقد يختلف الأمر لأسباب. مسألة: لماذا قال أبو سعيد رضي الله عنه ما لك في هذا من خير؟ هل هذا نفي أو استفهام؟ الجواب الظاهر أنه يخشى أن يكون في هذا الشيء من الخروج على همة، وأن يقول القائل: أنتم لا تصلون صلاة رسول الله عليه وسلم ولا تفعلون، وكأنه رضي الله عنه رأى أن تطبيقه متعذر بسبب أن الناس كلهم على خلاف السنة. والاستفهام هنا غير وارد، وإن كان في احتمال لكنه غير وارد، لأن الرجل ما سأل إلا لأنه يريد الخير. قال شيخ الإسلام: وفي الصحيح عن أبي برزة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100، وهذا لفظ البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن كان رسول الله عليه وسلم ليأمرنا بالتخفيف، وإن كان ليؤمنا بالصافات. رواه أحمد والنسائي. يأمرون بالتخفيف ويؤمن بهذا، هذا يعتبر من التخفيف. لا ما أريد الخلاف، أريد الحديث فقط، طلع الحديث فقط. هات عن معاذ بن عبد الله الجهني أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما، فلا أدري أنا سيئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك. ما في تحديد في السفر، يعني على الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حمله على السفر، لأن غالب السفر تكون قصيرة يعني الصلاة فيها. وإن وجد مثلا اللفظ أنه أيضا في السفر، قد ربما يأتي لفظ آخر مثلا أنه أيضا في السفر، فقد يكون موافقة، يعني ليس فقط تعمد ذلك كما كان يقرأ في عدة سور. قال: وعن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريتين ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار مفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. رواه النسائي وابن ماجه، وهذا إسناد على شرط مسلم. والضحاك بن عثمان قال فيه أحمد ويحيى وثقة، وقال فيه ابن سعد كان ثبتا، ويدل على ما ذكرنا ما روى مسلم في صحيح عن عمار بن ياسر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من البيان لسحراء. فقد جعل طول الصلاة علامة على فقه الرجل وأمر بإطالتها. قال الشيخ ابن عثيمين: قال علماء رحمه الله: طوال فصل من قاف إلى النبأ، وسطه من النبأ إلى الضحى، وقصاره إلى الناس. من قاف إلى النبأ أن بعضهم يعني، فإذا الوسط وقصار مفصل ووسط مفصل جزعم من النبأ إلى الضحى وسط، ومن الضحى إلى الناس القصار. ذلك الصوفية في رمضان هكذا، نال في مساجد البلاد ما يقرون في رمضان بالتراويح إلا هذه، من الضحى فقط إلى الناس، ما في زيادة. هذا عندنا همتهم عالية. قال رحمه الله: الضحاك بن عثمان قال في أحمد ويحيى وثقة، وقال في ابن سعد كان ثبتا. قال ويدل، طيب قرأنا هذا. قال الإمام الشيخ ابن عثيمين قال: الإمام إذا كان إماما راتبا فالسنة أن يطبق السنة لا شك، وإذا كان يخشى فشيئا فشيئا، وأما الإمام العارض فهذا ينظر بما لا يكون فيه فتنة فيفعل ما يفعل إمامهم الراتب إذا كان لا يخل بالواجب. قال الشيخ الإسلام: هذا الأمر إما أن يكون عاما في جميع الصلوات، وإما أن يكون المراد به صلاة الجمعة، يعني التقصير الآن استدل بهذا من أن تطيل الصلاة. قال: فإن كان اللفظ عاما فظاهر، وإن كان المراد صلاة الجمعة فإذا أمر بإطالتها مع كون الجمع فيها يكون عظيما فيه من الضعفاء والكبار، انظر على فقه، وذوي الحاجات ما ليس في غيره، ومع كونها تفعل في شدة الحر مسبوقة بخطبتين فالفجر ونحوها التي تفعل وقت البرد مع قلة الجمع أولى وأحرى، والأحاديث في هذا كثير. سبحان الله. قال وإنما ذكرنا هذا تفسيرا لما في حديث أنس من تقدير، مفهوم الكلام الأول هذا ولا؟ قال لما في حديث أنس من تقدير صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ قد يحسب من يسمع بها هذه الأحاديث أن فيها نوع تناقض، أو يستمسك بعض الناس ببعضها دون بعض ويجهل معنى ما تمسك به. أما ما في حديث أنس المتقدم، ما في حديث أنس المتقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم، ففيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشدد في الدين بالزيادة على المشروع. مفهوم الآن؟ يعني من نهي عن التشدد زيادة المشروع. قال والتشديد تارة يكون باتخاذ ما ليس بواجب ولا مستحب بمنزلة الواجب والمستحب في العبادات، وتارة باتخاذ ما ليس بمحرم ولا مكروه بمنزلة المحرم والمكروه بالطيبات، وعلل ذلك بأن الذين شددوا على أنفسهم من النصارى شدد الله عليهم بذلك حتى آل الأمر إلى ما هم عليه من الرهبانية المبتدعة. وفي هذا تنبيه على كراهة النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما عليه النصارى من الرهبانية المبتدعة، وإن كان كثير من عبادنا قد وقعوا في بعض ذلك متأولين معذورين أو غير متأولين. قال الشيخ ابن عثيمين لكن هؤلاء الذين وقعوا في التشدد هم داخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم. فهذا الحديث يعم كل خصلة ارتكبها من قبلنا، فإن هذه الأمة سترتكب منها شيئا. وقولنا هذه الأمة لا يعني أنه كل الأمة، ولكن البعض قد يرتكب والبعض قد يسلم. ولهذا لما قال الصحابة رضي الله عنهم من هؤلاء الناجون، قال صلى الله عليه وسلم هم من كانوا على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وبناء على ذلك نقول إن التشديد المتعبدين شبه بالنصارى، هذا الآن نهي عن التشبه، والذي يليق بالمسلم أن تكون أسوته الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فيه أيضا تنبيه على أن التشديد على النفس ابتداء يكون سببا لتشديد آخر يفعله الله إما بالشر وإما بالقدر.